الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه لا بد من تنقيح عنوان كتب الضلال، وذكر المصنف احتمالات ثلاثة، وهي أن المراد من الضلال إما ما كان باطلا في نفسه، وإما أن يراد من الكتب التي أعدت لإضلال الغير سواء أوجبت الضلال في الخارج فعلا أم لا. والاحتمال الثالث الكتاب الضلال هو ما أوجب ماذا في الخارج وقوع الغير فض في الضلال. فهذه احتمالات ثلاثة، وحيث أنه العنوان مردد بين هذه الاحتمالات الثلاثة فلم يظهر ما هو مراد معقد عدم الخلاف، فالقائلين بحرمة حفظ كتب الضلال لم يعلم ما هو مرادهم لإجمال المفهوم، ومقتضى ذلك القدر المتيقن، والقدر المتيقن بحسب المصنف هو الاحتمال الثالث، إذ هو الظاهر من إذ أنه هو القدر المتيقن من هذا اللافظ. فالمراد من كتب الضلال هي الكتب التي توجب وقوع الغير في الضلال فعلا، وهذا هو المستفاد أيضا من الأدلة. فلم يظهر من معقد الإجماع شيء زائد على ما هو ظاهر الأدلة. هذا ما ذكره المصنف، ثم إنه دخل في بحث صغروي، ولكن ما أفاده في المقام محل تأمل، وذلك لأنه تارة يدعى أن اللفظ مجمل فنريد أن نتمسك بالقدر المتيقن، فحينئذ يقال القدر المتيقن ليس هو المعنى الأخير، المقدر المتيقن ما كان جامعا للقيود الثلاثة، أي ما كان باطلا في نفسه وأعد للإضلال وكان يوجب إضلاله إضلال الغير، لأن النسبة كما بينا في الجلسة السابقة بين المعاني الثلاث نسبة العموم والخصوص من وجه، وفي مثل هذه الموارد لا بد أن نأخذ القدر المتيقن وهو المجمع المشترك بين العناوين الثلاثة، والمجمع هو ما احتوى على العناوين الثلاثة. نعم، إذا كان المصنف لا يريد أن يتمسك بماذا بالقدر المتيقن الناشئ من إجمال اللفظ بدعوى أن كلمات المجمعين فيها قرائن من خلال التمثيل، من خلال التأييد بالأدلة، فحينئذ يقال الظاهر من سياق كلامهم أن مرادهم من معقد الإجماع ليس شيئا زائدا على النصوص، أي أن المسألة ليست مسألة تعبدية وصلت إليهم من قبل المعصوم، بل الظاهر بلحاظ بعض التمثيل الذي يذكرونه أن منظورهم هو منظور الأدلة. وقد عرفت أن منظور الأدلة ما هو؟ أن منظور الأدلة ما أوجب وقوع الضلال في الغير، كما انتهينا إليه في الجمع العرفي بين الروايات. وحينئذ إذا كان مراده هذا فلم يظهر من الإجماع شيء زائد على ماذا على ما عليه الأدلة. فإذا كان هذا مراده فهو تام وصحيح. ثم إن المصنف دخل في بحث صغروي أبحاث صغروية وتعرض إلى موردين لكي ينقح هل أنها من كتب الضلال أو لا. المورد الأول الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل، فنقول تارة نتكلم عن هذه الكتب بلحاظ كونها منسوخة غير محرفة، فهل بهذا اللحاظ هي من كتب الضلال أو لا؟ وتارة نتكلم عن الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل الذي نالتها يد التحريف. فهنا صورتان: الصورة الأولى الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة، يقول المصنف أنها لا تدخل في كتب الضلال بأي معنى من المعاني الثلاث، لوضوح أنها ليست باطلة في نفسها لأنها كتاب سماوي، ومجرد النسخ وانتهاء أمد الحكم لا يساوق أن تكون هذه المضامين باطلة لأنها مقيدة زمانا. وقد درسنا في الأصول أن الدليل أو أن بل أن الحكم استغفر الله إذا كان مقيد بأمد زماني فعند انتهاء أمد الزمان ينتفي الحكم، لا أنه يكون باطلا لأنه من أول الأمر شنه من أول الأمر مدلوله شنه مضيق. فهذه الأحكام الموجودة في هذه الكتب المنسوخة هي من عند الله سبحانه وتعالى، فليست هي باطلة في نفسها. وكذا أيضا من الواضح أنها لم تعد للإضلال، فإنها من الله سبحانه وتعالى، فلا معنى للقول أنها أعدت لإضلال الغير. وكذلك أيضا هي لا توجب شنه لا توجب ضلال، لا توجب إيقاع الغير في الضلال. ولكن البعض أشكل على ذلك فقال بأنه هذه الكتب بعدما نسخت فإن الاطلاع عليها قد يوجب إضلالا للغير، لأنه يتوهم أنه هو الحكم الثابت حتى بعد شريعة النبي صلى الله عليه وآله، فحينئذ الاطلاع عليها يوجب أن يكون الإنسان واقعا في الضلال ولو لطبقة من الناس. وسيأتي إن شاء الله في الصورة الثانية ما يرفع هذا الإشكال، فإن المصنف ملتفت إليه، فسيأتي إن شاء الله في الصورة الثانية. الصورة الثانية أن نتكلم عن الكتب المحرفة، الكتاب الذي حرف. يقول الشيخ الأعظم بأن هذه الكتب داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليهم، بمعنى أنه تارة ننسب هذه الكتب المحرفة بالنسبة إلينا وتارة ننسبها بالنسبة إليهم، فهل هي كتب ضلال بلحاظنا وهل هي كتب لضلال بلحاظهم أو لا؟ فإن نسبنا هذه الكتب إلينا فهي كتب ضلال بالمعنى الأول، وذلك لأنها محتوية على مضامين باطلة لمكان التحريف، فحينئذ يصدق عليها ما كان باطلا في نفسه، فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا. وأما بلحاظ المعنى الثاني وهو الإعداد للإضلال أو ما يوجب الإضلال، فإنها لا تدخل في كتب الضلال بالمعنى الثاني والمعنى الثالث، وذلك لبداهة أن المسلم لا بالنسبة لنا نتكلم المسلم لا يتأثر بهذه الكتب المحرفة بعد اعتقاده بشريعة من؟ بعد اعتقاده بشريعة النبي صلى الله عليه وآله، وأنها ناسخة للشرائع السابقة. فحينئذ لا ينطبق على هذه الكتب أنها توجب وقوع المسلم في الضلال. إذن الكتب المحرفة بالنسبة إلينا هي كتب ضلال بالمعنى الأول. فلو اخترنا في معنى كتب الضلال المعنى الأول لصدق أنها كتاب ضلال، أما لو اخترنا المعنى الثاني والمعنى الثالث فإنه لا ينطبق عليها عنوان كتب الضلال. ومن الواضح أن المعنى الثالث وهو ما أوجب الإضلال لا يصدق علينا، وكذا ما أعد لإضلال الغير، إذ أنه هؤلاء الذين حرفوا عندما حرفوا التوراة لم يطلبوا بتحريفها إيقاع المسلم غير المعتقد بشريعتهم وأنها منسوخة في الضلال، وإنما غرضهم إيقاع من؟ إيقاع أصحابهم من كان تحت ديانتهم في وين؟ في الضلال. وإلا هم لا يترقبون بمثل هذا التحريف أن يوقعون المسلم الذي لا يعتقد بكتابهم حتى لو لم يحرف، لأنه منسوخ، فما بالك شنو؟ فما بالك إذا كان محرف. إذن هذا بلحاظ النسبة إلينا. وأما الكتب المحرفة بالنسبة إليهم، فهل هي كتب ضلال أو ليست كتب ضلال؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه إذا لاحظنا المعنى الأول، المعنى الأول لا يفرق فيه بيننا وبينهم، لأنها في نفسها مطالب شنو؟ مطالب باطلة، فينطبق عليه كتاب الضلال بالمعنى الأول. وهل ينطبق عليها الإضلال بالمعنى الثاني والثالث أو لا؟ متفتين؟ هذا محل الكلام. هل ينطبق عليها أنها كتاب ضلال بالمعنى الثاني والثالث بالنسبة إليهم أو لا؟ هنا مسلكان. المسلك الأول يقول بل تنطبق عليهم، لوضوح أن المحرف للكتاب التوراة والإنجيل إنما أعده لإضلال الغير، وكذلك يوجب وقوع اليهود والنصارى ماذا؟ في الضلال، حيث أنهم يأخذون أحكامهم من التوراة والإنجيل وهذه محرفة، فحينئذ يوجب وقوع الضلال في الغير. إلا أن الشيخ هي المسلك الأول. المسلك الثاني ما يظهر من عبارات الشيخ الأعظم، فإنه يقول الشيخ الأعظم لا ينطبق عليها الضلال في هذا الفرد. وهنا اختلفوا، هل أن مراد المعنى الثاني والثالث أو مراد المعنى الثالث، حيث أنه عبر في الكتاب حيث أنها لا توجب، نعم توجب الضلال لليهود، فهي توجب الضلال، كأنه ناظر إلى أي معنى؟ ناظر إلى المعنى الثالث، لأن المعنى هل يوجب الضلال أو لا يوجب الضلال. فبعضهم فسر عبارة الشيخ الأعظم أنه ناظر للبحث عن المعنى الثالث وأهمل البحث عن المعنى الثاني، وبعضهم حمل عبارة الشيخ الأعظم على المعنيين. ونحن الآن نتكلم عن ظاهر البدوي للعبارة وهو المعنى الثالث. هل أن الكتب المحرفة توجب الضلالة لليهود والنصارى أو لا؟ الشيخ الأعظم يفصل فيقول تارة نتكلم عن قبل نسخها بشريعة النبي صلى الله عليه وآله، وتارة نتكلم بعد النسخ. فإن كنا نتكلم قبل النسخ فإنه توجب الضلالة. ليش؟ لأنه قبل نسخ الشريعة هم متعبدون بالأحكام الموجودة في التوراة والإنجيل، وحيث أن هذا الكتاب محرف فإنه يوجب وقوع الغير في الضلالة، فحينئذ ينطبق عليه المعنى شنو؟ المعنى الثالث. وأيضا إحنا من باب التكميل ينطبق عليه المعنى الثاني، لأنها من الواضح أنها حرفت. ليش حرفت؟ لأجل إضلال الغير، لأجل إضلال اليهود والنصارى. أما إذا كان بعد النسخ حيث نسخت هذه الشريعة، فهنا أفاد الشيخ الأعظم أنه لا يصدق عليها أن الكتاب المحرف أوجب إضلال من أوجب إضلال الغير، وذلك لأنه يوجد عندنا، ركزوا، حيثيتان: حيثية النسخ، ومقتضى حيثية النسخ أن اليهود والنصارى لا بد أن لا يلتزموا بدينهم حتى لو كانت التوراة والإنجيل غير محرف وصافي من التحريف. مقتضى النسخ أنه لا بد أن يلتزمون بشنو؟ بشريعة النبي صلى الله عليه وآله. وحينئذ عدم تمسكهم بشريعة النبي أوجب أن يقعوا في الضلال، سواء كان الكتاب محرف أو الكتاب غير محرف. فهنا بهذه الحيثية، إذا لاحظنا حيثية النسخ، الذي يوجب وقوع الضلال هو شنو؟ هو عدم الالتزام بشريعة الخاتم صلى الله عليه وآله. وعندنا حيثية ثانية، وهو أنهم لم يقبلوا بشريعة النبي وبقوا على شريعتهم وعملوا بالتوراة والإنجيل، فعملوا بالتوراة والإنجيل المحرف، فوقعوا في الضلالة لأنهم التزموا بدينهم فعملوا بالتوراة والإنجيل وهو محرف، فهذا أوجب وقوع الضلالة. إذا لاحظنا هاتين الحيثيتين، فإنه من الواضح أن ما أوجب الضلال بالنظر العرفي في صدق العرفي الذي يوجب الضلال بعد النسخ، ما هو؟ هو الالتزام بشريعتهم، سواء كان الكتاب محرف أو كتاب غير محرف، إذ لا فرق في الأحكام حينئذ بعد النسخ بين كونها محرفة أو غير محرفة، فتحريفها لا يزيدهم ضلال على أصل الضلالة التي وقعوا فيها، وهو عدم الالتزام بمن؟ بشريعة النبي، لأنه على كل حال لا فرق سواء حرفت أو لم تحرف، هذه أحكام قد نسخت، إن لم تكن محرفة هم في ضلالة بمستوى 100%، لأنهم لم يلتزموا بشريعة النبي. إذا حرفت أيضا، غاية ما في الأمر أن أعمالهم في الخارج ستتغير، يصلون بهذه الطريقة أو يصلون بالطريقة المحرفة. بالأخر على كل حال هذه الأحكام قد نسخت، فلا يوجب عملهم بالكتاب المحرف ضلالة زائدة فوق ضلالة عدم التزامهم بشريعة من؟ بشريعة النبي صلى الله عليه وآله. لأنه الأمسيان، سواء عملت بهذا الكتاب الذي نسخ أو عملت بالكتاب المحرف، كلاهما عمل باطل. لأجل شنو؟ لأجل شنو؟ لأجل النسخ. فالعرف يقول أن الذي أوجب وقوعهم في الضلالة هو عدم التزامهم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله، وحينئذ لا يصدق عليها المعنى الثالث. وهل يصدق المعنى الثاني أو لا يصدق؟ هل هي أعدت للإضلال؟ هل المراد من الإعداد للإضلال الإضلال الصوري أو الإضلال العرفي؟ لو واحد سوى كتاب للإضلال، لكن هذا صورة لا يتأثر به الغير، يعني لا يترقب وقوع الإضلال بالغير بسبب هذا الكتاب، هل يسمى يعني حقيقة أعد للإضلال أو أنه صورة أعد للإضلال؟ ماذا تقولون؟ يعني المدار على الإعداد بقصد، يقصد أنه يعود للإضلال، وإن كان هذا بحسب الحقيقة ليس من مصادق الإضلال، أو يعني لا يترقب فيه أن يكون موجبا للإضلال أصلا، أو أنه لا متى ما قصد بهذا الكتاب الإضلال أعد للإضلال، سواء ترقب به الإضلال الغير أو لم يترقب به إضلال الغير، ما كان في معرض إضلال الغير أو لم يكن في معرض إضلال الغير. يعني هل الإعدال كافي كنية أو لا بد أن يكون في معرض الإضلال للغير؟ تفتين تارة أنا أعود، أنا قصدي أن أعود هذا الكتاب للإضلال، لكن هذا إعداد صوري لأنه لا يترقب أن الغير يقع في الضلال بسبب هذا الكتاب. فهل مجرد الإعداد للإضلال مع أنه لا يترقب أصلا أن ماذا أن يوقع الغير في الضلال، هل هذا كافي أو لا؟ نظير من يستنسخ القرآن، يقول أنا أعديت القرآن مثلا ولو استنساخا للإضلال الغير، مع أنه في الواقع هذا مطالب حقه ولا توجب إضلال الغير، هل يصدق عرفا أن هذا كتاب ضلال؟ واضح فكرة لو واضح كلام هنا؟ نعم شيء عام يعني مطالب حقه. لو فرضنا أنه بيقول هل الإعداد قصدي أنا له موضوعية، واحد يقول أنا ما أعتقد بكتاب الأصول، أنا لا أعتقد بالأصول أصلا، هذه الأصول كلها كتب ضلال، واضح بعضهم يعتقد عند انحرافات يقول كتب الأصول كلها كتب ضلال، فأنا ألفت كتاب أصولي وأعددته مع أنه في الواقع هذا كتب مطالبها حقا ولا توجب أن يكون الإنسان في معرض الضلال أصلا، بس هو قاصد أن يعدها للضلال، هل مجرد القاصد للإعداد للضلال مع أنها ليست في معرضية الإضلال واقعا، هل هذا كافي في أن ينطبق عليها عنوان كتاب الضلال أو لا؟ واضح شيخ إبراهيم وش معناه؟ هنا بعضهم يقول الظاهر من هذا الاحتمال ليس مجرد القصد النفسي أن يعده للضلال، وإن لم يكن معرض واقعا للضلال، إذ الظاهر أن الفرق بين المعنى الثاني والثالث أنه تارة يعد الكتاب للإضلال الذي من شأنه أن يكون ضلالا غايته لا يوجب وقوع الضلال في الغير، وتارة يوجب وقوع الضلال في الغير وهو المعنى الثالث، فكلاهما فيه معرضية وشأنية واقعية لأن يضل الغير، وإلا لو كان باعتقاده أن هذا الكتاب كتاب ضلال، كما لو أعد كتابا شعريا باعتقاده أنه كتاب ضلال، أو كتب تاريخ باعتقاده أنها كتب ضلال، أو كتب أصول باعتقادها أنه كتب ضلال، أو كتب رجال ألف كتاب رجالي باعتقاد أن هذا الكتاب كتاب ضلال لأن علم الرجال ضلال لأنه يرى أن كلها ظنون، مع أنه في الواقع لا يوجب الضلال، فهل هذا ينطبق عليه عنوان كتب الضلال؟ هذا بعيد جدا أن يكون مقصود الاحتمال الثاني. وحينئذ إذا عرفت أن هذه الكتب المحرفة لا توجب وقوع الإضلال واقعا لمن بعد الناس، فلا ينطبق عليها أيضا أي معنى؟ المعنى الثاني، لأنها واقعا ليس الإضلال مستند إليها، وإنما الإضلال مستند إلى الالتزام بالدين بعد الناس، وحينئذ لا فرق في عدم انطباق المعنى الثاني والثالث. فتبين من جميع ما ذكرنا أن الكتب السماوية تارة نلحظها قبل التحريف، تارة بعد التحريف. إذا كانت قبل التحريف فلا تدخل في كتب الضلال، إن كانت نعم قبل التحريف نعم بلي استغفر الله نعم تارة بلي بعبارة أخرى أحسن، إذا لاحظنا الكتب السماوية المنسوخة، بحثنا في المنسوخة، إذا لاحظنا الكتب السماوية المنسوخة فتارة نلحظها ماذا؟ تارة نلحظها غير محرفة الكتب الأصلية، وتارة نلحظ الكتب المحرفة. فإن كنا نتكلم عن الكتب غير المحرفة فإنه لا ينطبق عليها عنوان الضلال بأي معنى من المعاني الثلاث، وإن كنا نتكلم عن المحرفة فإذا نسبناها إلينا يعني المسلمين فهي كتب ضلال بالمعنى الأول دون الثاني والثالث، وإذا نسبناها إلى أصحاب الديانات وهو المتدين بديانة مدى التوراة والإنجيل، فإنها إنما هي كتب ضلال قبل النسخ لا بعد النسخ. هذا ما أفاده المصنف. ثم إن المصنف نقل عبارة الشيخ في المبسوط، والذي يقرأ العبارة بدوان يعتقد بأن عبارة الشيخ في المبسوط نقلها تأييدا شنو؟ تأييدا لكلامه، مع أنه من الواضح أن الناظر إليها يا بأن ما ذكره الشيخ في المبسوط خلاف ما ذكره من؟ خلاف ما ذكره الشيخ الأعظم، لأن ظاهر عبارة الشيخ في المبسوط أن الكتب المغيرة والمبدلة كتب ضلال حتى بالنسبة إلى المسلمين، فيجب تمزيقها، وهذا ظاهر في أنه يرى أنها كتب ضلال حتى بالنسبة إلى من؟ إلى المسلمين، وهذا خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. ولهذا ذكر غير واحد من المحشين أنه كان الأولى أن يقول وقال أو ولكن قال. وقد ادعى البعض، يعني الخنساري في حاشيته، أن هناك نسخة يقول ولكن قال في المبسوط، أو هناك بعضهم ادعى نسخة الواو ساقطة، بس هنا في التخريج ما شفت، ما ذكر نسخة. بعضهم ادعى أن هنا نسخة ولكن قال أو نسخة وقال. بناء على كلتا النسختين يكون المطلب واضح. وعلى كل حال هذا ظاهر عبارة الشيخ في المبسوط أنها خلاف ما ذكره المصنف ماذا في النتيجة. ولهذا قال ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال. شرحنا هذا المطلب وذكرنا الوجه. وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل، من وين؟ من قال لك أنها محرفة؟ قال على ما صرح به جماعة، ما حققت المطلب، بعضهم ذكر أنها محرفة، فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، حيث إنها لا توجب. ليش بس بالمعنى الأول؟ حيث تعليل أنه تعليل شنو؟ تعليل لعدم دخول المعنى الثالث. وقلنا الظاهر عبارة المصنف أنه ناظر للمعنى الثالث والأول، الثاني مو صريح. حيث إنها لا توجب الإيجاب وعدم الإيجاب، أي معنى هذا؟ المعنى الثالث. حيث إنها حيث تعليل. ليش أنت ما قلت أيضا بالمعنى الثالث بس بالمعنى الأول؟ فهذا تعليل لأنها لعدم انطباق المعنى الثالث. حيث إنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة. ناقش في ذلك بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني كاليزدي، فلاحظوا ما أفاداه. كم واحد من المحشين قال لا، حتى بالنسبة إلى المسلمين قد توجب إيقاع الضلال. فلاحظ ما ذكروه من بعض الموارد والنقاشات، شنو؟ صغروية، بحث صغروي. نعم توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما، أما بعد النسخ فلا توجب، وقد بينا الوجه في ذلك. فلا وجه لما أشكل به اليزدي أنه لا معنى لهذا التقييد، حيث أن اليزدي أشكل قال هذا التقييد لا وجه له لأنها توجب سواء قال بعد النسخ أو قبل النسخ. لا، الصحيح هو ما ذكره غيره من الأعلام كالشيخ التبريزي و بعض الأعلام، ذكروا النكتة وأنا عمقت النكتة في الدرس. قبل نسخ دينهما فالأدلة المتقدمة لا تدل، فالأدلة المتقدمة، رجع للأدلة، يا أدلة، الأدلة ذكرناها، لأن غاية ما يستفاد من الأدلة أن كتب الضلال محرمة إذا أوجبت الضلالة. فالأدلة المتقدمة في صدر المسألة لا تدل على حرمة حفظ كتب الضلال، لأنها لا توجب ضلالا سواء كان للمسلمين أو كان لشنو؟ لليهود والنصارى. على كل حال القدر الجامع بيننا وبينهم أنه لا ينطبق عليها الضلال بالمعنى الثالث، ماذا؟ بالمعنى الثالث بعد النسخ. قال رحمه الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد، قال فإن كان في المغنم كتب ظاهر كلامه أن المدار في صدق المغنم هو مدار المالية، متى من طبق عليه أنه مال عرفا فهو شنه مغنم، وهذا ما ذكر في آية الغنيمة في الخمس، واعلموا أن ما غنيمة من شيء، الغنيمة بالمعنى العرفي هو ما يكون موجبا لما يكون فيه مالية، ما فيه المالية. قال فإن كانت مباحة، بل فإن كان في المغنم كتب، نشوف هالكتب، يقول نظرة، ننظر إلى الكتب، فإن كانت مباحة، كتب مباحة، يجوز إقرار، يعني يجوز حفظها واقتناؤها، يجوز إقرار اليد عليها، مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات، مكاتبات الرسائل بين الملوك مع بعضهم البعض، بين الملوك والعلماء، هاي مكاتبات رسائل موجودة في ماذا؟ موجودة عند ماذا؟ في ماذا؟ في أثناء الحروب قد تحصل على مكاتبات. قال فجميع خبر فإن كانت مباحة يجوز، فجميع ذلك غنيمة لأن لها مالية، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة الفقه والحديث، ليش؟ قال لأن هذا مال، شوف علل بالمالية، فعنده الغنيمة تدور مدار المالية، لأن هذا مال يباع ويشترى، هذا الشق الأول إذا كانت الكتب مباحة. وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها، لا يجوز اقتناؤها، لا يجوز وضع اليد عليها وحفظها، كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز بيعه. ليش لا يجوز؟ لأنه ليس مالا، ليس له مالية، لأنه لا يحل إمساكه فلا مالية له. فإن كان إذن هو الكتاب نفسه صحيح، إذا قد ينتفع بشنه؟ بجلده، بأوعيته، إذ أن الكتاب قد يكون من وعاء الجلد، قد يكون من وعاء خشب، قد يكون من حديد. فإن كان ينتفع، الأول الكتب يجعلونها في 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 أوعية، بل فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنها غنيمة لأنها مال، لأنه ينتفع بها. وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغز، واضح، كالوراق، كاغز إيرانية، كالقاغز، بل فإنه يمزق ولا يحرق. ليش؟ ليش ما يحرق شيخنا شيخ حسين؟ ليش ما يحرق؟ يقول يمزق ولا يحرق، بعض النسخ يمزق ويحرق، ولا في النسخة الصحيحة يمزق ولا يحرق. نعم، قد ما تكون في اسم الله. إذ ما من كاغز إلا وله قيمة، يقول صح هذا كتاب ضلال، كتاب ضلال، الكتابة ضلال، مو الأوراق، الأوراق غالية في ذاك الزمان شيخنا، كانوا يشترون الكتاب بالأوراق، كم ورقة تريد؟ واضح، بالأوراق غالية. فحينئذ يقول أن هذا الكتاب كتاب ضلال، ويكفي في رفع كتاب الضلال التمزيق، إعدام الهيئة. أما نفس الورق الكاغز له قيمة عقلائية، وحينئذ لا يجوز حرقه لأنه إتلاف، والمفروض أن الغنيمة ملك للمسلمين، هذه أموال المسلمين ولا يجوز إتلافها لأنها ملك للمسلمين، شفتين؟ حيث أنها هذه الغنائم ماذا توزع بين المسلمين وبعضها بين المقاتلين، المهم أنها ملك للمسلمين على كل حال، إما عاما أو خاصة المقاتلين، فإنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز، وعلى كل حال حتى لو ملك المسلم، هذا إتلاف للما إسراف، والإسراف محرم. يقول إذ ما من كاغز إلا وله قيمة، وش دخل بحني؟ قال وحكم التوراة، والحي الشاهد، وحكم التوراة والإنجيل هكذا، وكان هكذا يعني كتاب التوراة والإنجيل من الكتب التي لا يحل إمساكها، من الكتب اللي بحثنا الآن كلها في ما لا يحل إمساكه، مما لا يحل إمساكها ولا ينتفع بأوعيتها فهي كالغاغز لا ينتفع بأوعيتها، فإنه يمزق، هذا خلاف ما بين الشيخ وكلام الشيخ الطوسي، المغنم بالنسبة للمسلمين، هذا الكتاب في معرض من هو الكتاب؟ في معرض المسلمين، فسيظهر من عبارة الشيخ المبسوط أنه لا يجوز ولا يحل إمساك كتاب التوراة والإنجيل. ليش؟ قال لأنه كتاب مغير مبد مبدل. وكيف كان؟ وش يعني كيف كان؟ هذا كيف كان؟ شنو يعني كيف كان؟ سواء فسرنا الضلال بالمعنى، سواء كان المراد من الضلال المعنى، رجع الأصل بعد شرحت أنا، سواء كان الضلال المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث، فعلى كل حال هذا اللفظ مردد، فلم يحرز ما هو، قلنا شرحين، إما أنه لم يحرز ما هو مرادهم أو لا، أو أنه لم يحرز أن مراده أكثر مما دلت عليه الأدلة، وما دلت عليه الأدلة هو ما يوجب شنو؟ ما يوجب الضلال. هذا رجوع إلى أصل الاحتمالات الثلاث. يعني وكيف كان، بغض النظر أن الشيخ وافقنا أو ما وافقنا، بغض النظر أن كلام الشيخ تام وافقنا أو لم وافقنا، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، وحينئذ لا وجه لما ذكرهما الشيخ في المبسوط، بحيث أنك قد عرفت بأنه ماذا، بأن الصحيح أن هذه الكتب لا توجب ضلالا للمسلمين، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة. نعم، الآن بيوافق الشيخ في مسألة، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ هل هذه الكتب التي هي باطلة في نفسها يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ ذكر الشيخ الأعظم أن الكتب التي تكون باطلة في نفسها وإن لم يثبت أنها من الكتب التي تشملها الأدلة، لأن موضوع الأدلة كما تقدم هو ما يوجب الضلال لا ما كان باطلا في نفسه. فإذا لاحظنا الكتاب الذي هو باطل في نفسه فمن جهة الحفظ يجوز حفظه ولا يجب إتلافه، ولكن هل تجوز، هل تصح المعاوضة عليه أو لا تصح المعاوضة عليه؟ يقول صحة المعاوضة وعدمها تدور مدار المالية، وحيث أن هذا الكتاب جامع للباطل في نفسه فلا مالية له عند العقلاء، وحينئذ لا تصح المعاوضة عليه، ويشمله ما دل على حرمة اشتراء لهو الحديث، وهذا من لهو الحديث، فحينئذ شراؤه يكون باطلا، لأن المراد من لهو الحديث شنو؟ ما كان باطلا كما ذكرنا في شرح الآية. ويشمله أيضا واجتنبوا قول الزور، وقلنا أن الاجتناب حيث لم يذكر متعلقه فمقتضى ماذا، فمقتضى حذف المتعلق العموم، أو أن الإسناد كما ذكرنا إلى جميع الأطوار والشؤون المتعلقة بالكتاب، فيشمل المعاوضة الاعتبارية. ولهذا قال نعم ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه، مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزور. أما وجوب إتلافها فلا دليل عليه. ما ذكره المصنف في هذا المقطع وهو جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة محل تأمل ونظر، كما ذكر غير واحد من المحققين من الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، حيث أنه مجرد أن الكتاب يحتوي على مطالب فاسدة لا يساوق عدم المنفعة المحللة، إذ قد يتصور له منفعة محللة عقلائية مع أنه في هذا الكتاب لا يحتوي على مطالب حق. من المنافع العقلائية الاطلاع عليه للرد ومعرفة الشبهات وحصر الشبهات، فإن نفس حصر الشبهات وماذا وضبطها ومعرفة مواردها ومعرفة مداخلها ومخارجها كلها من الأغراض العقلائية، وهذه من أهم المطالب العقلائية، لأن ضبط شبهات الأعداء مقدمة شنو؟ مقدمة للرد، وهذا أمر عقلائي. فلو أراد شخص أن يشتري هذا الكتاب الذي هو كله أباطيل لأجل أن يضبط الإشكالات ويعرف ما هي إشكالاتهم، ما هي شبهاتهم، لكي ماذا؟ لكي يكون مدعاة للرد وإعداد الإشكالات، فإن هذا غرض عقلائي. وأيضا قد يكون من الأغراض العقلائية الاتقاء منهم، خصوصا إذا كان الوضع وضع شنو؟ وضع الوضع وضع شنو؟ وضع صعب يحتاج إلى التقية، ونحن لا نعرف ما هو شنو، ما هو عقيدتهم، ما هي أحكامهم الفرعية، فنشتري هذا الكتاب المحتوي على أباطيل وأحكام باطلة شنو؟ للتقية. بل هناك أيضا ذكر الشيخ التبريزي أيضا هناك بعض الفوائد الأخرى، ولهذا في جامع المقاصد ذكر عند عبارة ستأتي بأن فوائد الحفظ كثيرة جدا لا تحصى، فمجرد أنه باطل في نفسه لا يساوق عدم المالية. وأما التمسك بالآيتين فقد عرفت حالهما في الأبحاث السابقة، فلا يصح التمسك بالآيتين لإثبات المطلب. هذا تمام الكلام في المورد الأول. المورد الثاني تصانيف المخالفين من الأصول والفروع. من خلال ما ذكرنا في البحث عن الكتب المحرفة يتضح البحث عن كتب أو تصانيف المخالفين في الأصول والفروع. فإذا رجعنا للضلال بالمعنى الأول فينطبق على كثير من كتب المخالفين ذلك، لأنها تحتوي على مطالب باطلة في نفسها. إذا رجعنا إلى المعنى الثاني فإنه الكتاب الذي أعد لإضلال الغير ينطبق على بعض الكتب التي تعرضت إلى مسائل العقائد، الجبر وما شاكل ذلك مما يتعلق بالإمامة، فإن هذه الكتب أعدت لإضلال الغير. وكذا ينطبق عليها المعنى الثالث أنها توجب الضلال، بعضها يعني يوجب إضلال الغير ويتأثر الغير ماذا بها. فإذا انطبقت أحد العناوين الثلاثة فعلى المسلك ما هو المختار هنا؟ وحيث أن رأي المصنف أنه لم يظهر من معقد عدم الخلاف شيء زائد على الأدلة، فالمرجع هو أن هل توجب الإضلال في الخارج أو لا توجب الإضلال في الخارج، فبعضها مما ألف يوجب الإضلال، وحينئذ يحرم. ولهذا قال ومما ذكرنا البحث السابق ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم، فإن المناط عند المصنف في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة. ما هي النتيجة؟ لابد أن يوجب الضلال، يوجب الإضلال، فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم وشبه ذلك. ومما ذكرناه شرحنا بالأمس، ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقط والإحمس. ذكرنا قلنا أن المحرم ما لم تعارض بمصلحة أقوى، وإلا لو زوحمت المفسدة بمصلحة أقوى فإنه حينئذ لا دليل على شمول الأدلة. لماذا؟ لهذا المورد، لأن الظاهر من الأدلة أن الملحوظ فيها هي المفسدة غير المزاحمة بالمصلحة، أي المفسدة غير المزاحمة بالمصلحة. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها. لا يصدق عليه أنه يوجب الضلال لهذا الشخص، هذا جامعنا حق شنو؟ جامعها لكي يرد عليها، والاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك. هذا المطلب الميرزا الشيرازي أشكل عليه، أقرأ لكم عبارته، وهو يتعلق بمطلب تقدم أيضا، هذا مطلب نفس المطلب الذي تقدم، أن هل المصلحة الأقوى توجب رفع الحكم وعدم شمول الأدلة، أو أن المورد من موارد التزاحم؟ فارق ترى بين المطلبين. فهنا نسأل، هل وجود المصلحة الأهم موجب لقصور شمول الأدلة عن الشمول للمورد، فلا يكون المورد أصلا من باب التزاحم، لأن التزاحم فرع فعلية كلا التكليفين. فإذا فرضنا أن المصلحة الأهم مانعة عن شمول دليل الحرمة من أول الأمر إلى مثل هذا الكتب، فالحرمة غير فعلية، فلا يوجد في الميدان إلا الجواز الفعلي، فلا تزاحم. متفقين؟ لأن التزاحم فرع فعلية كلا التكليفين. وإن قلنا لا، وجود المصلحة الأهم لا يوجب قصور شمول دليل الأدلة السابقة إلى المورد، لأن فيها مفسدة، فيها إضلال، هذا كتاب يوجب إيقاع الضلال للغير عادة لنوع الناس، وحينئذ تحصل التزاحم بين المصلحة وبين المفسدة، فلا بد من تطبيق قواعد التزاحم. وفي باب التزاحم يرجح الأهم لكن أو محتمل الأهم الأهمية، إذ يكفي في بحث الترتب ذكرنا يكفي احتمال الأهمية لأحدهما في شنو؟ في تقديمه على غيره وإن لم يحرز الأهمية. وإذا لم يحرز أهمية أحدهما على الآخر، حينئذ تصل النوبة إلى شنو في باب التزاحم؟ إلى التخير. واضح؟ ولهذا ذكر قدس سره، أقرأ لكم على عبارة يا علي، يقول لا يخفى، هذا عبارة لا يخفى، هذا علق في قول ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال، العبارة اللي بعدين بس هي عبارة مرتبطة بالبحث، لا يخفى أنه إن قلنا بأن المناط في حرمة الحفظ هو ترتب الفساد فعلا عليه، فبدون ذلك لا يكون حراما، سواء ترتب على بقائه مصلحة أم لا، في مصلحة لو ما في، ما لنا علاقة بالمصلحة. ملتفتين؟ المهم أنكم تقولون المدار على ترتب المفسدة، متى ما ترتب نفسه حرام، متى ما ترتبت وجدت مصلحة أو لا ليس بحرام. وفي صورة ترتب المفسدة على بقائه لا يكفي مجرد ترتب مصلحة على بقائه أيضا في رفع الحرمة، لأن المحرم لا يصير محللا بمجرد وجود مصلحة في فعله، كالمصلحة في الكذب والغناء ونحوهما من المحرمات، بل لا بد في ذلك من كون المصلحة مصلحة ملزمة يترتب على تركها وفواتها المفسدة، وحينئذ يصير من باب تزاحم الواجب والحرام، فيختار الأهم وإلا فالتخير. فإن قيل، ركزوا، فإن قيل إن الموضوع للتحريم هو، يعني بيقول حرق الأدلة قاصرة عن الشمول من أول الأمر، لأن ما هو موضوع دليل التحريم؟ ما يأتي منه الفساد محضا، وهذا لا يأتي منه الفساد محضا كما ذكر الشيخ العظم في الفقرة السابقة. فإن قيل إن الموضوع للتحريم هو ما ترتب عليه الفساد المحض ومع فرضي ثبوتي مصالح وفوائد للكتب يخرج الموضوع عن العنوان الثابت له التحريم. قلت قد مر شرح جاب حاشية هناك راجعوها أيضا يقول هل التمسك بذاك الدليل هل كلام الشيخ تام هل الذي ذكره الشيخ في ذاك المطلب حيث إن الشيخ قال هذا المقطع من رواية تحف العقول ظاهر أن مناط الحرمة ما يترتب عليه الفساد في وين في الخارج. قال لي الميرزا شيراز هذا يتنافى مع ما ذكرته أنت في بحث هياكل العبادة وفي غيره من الأبحاث التي في بحث الأمور التي لا يقصد منها إلا الحرام حيث أنه استدل بهذا المقطع لإثبات التحريم سواء وقع الحرام في الخارج أو لم يقع الحرام وقعت العبادة في الخارج أو لم تقع. فادعى الميرزا الشيرازي أن المصنف هنا تنافى مع ما ذكره في ذاك البحث. راجعوا هناك قال الآن قاعد بلي هذا نفس المطلب الآن اللي ذكره هناك يجي هني فلاحظوا ما ذكره هناك واضح. ولقد أحسن من أحسن جامع المقاصد حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة ثم يتعرض في آخر المطلب خلص ما في شيء إلى فرع وهو أنه تارة شيخ إبراهيم لا تتعب تارة يكون الكتاب كله باطل عاطل وتارة بعض مطالبه فيها بطلان كما لو كان هذا الكاتب قد ألف كتابا من 3 فصول الفصل الأول سليم خوش كلام الفصل الثالث سليم يدس السم في العسل في أي فصل في الفصل الثاني ثلث الكتاب فاسد وثلثه شنو سليم. أنتم قلتم أيها الشيخ بأن المعاوضة إذا وقعت على الكتاب الباطل بتمامه فإن المعاوضة غير صحيحة لعدم المالية فما هو حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال أو بعض الكتاب فيه ضلال فهل هذه المعاوضة صحيحة معاوضة فاسدة يثبت خيار أو لا؟ أفاد الشيخ الأعظم بأنه هذا الكتاب الذي يحتوي على بعض الكتب الضالة أو بعض المطالب الضالة إذا أجريت المعاوضة عليه فهنا يتقسط الثمن على مقدار المثمن فأجعل المورد كمورد من لو اشترى كيلو من الحنطة فتبين أن ثلث هذا الكيلو فاسد فإن العين إذا كانت ذات أجزاء فيتقسط الثمن على شنو؟ على المثمن وحينئذ بإزاء الثلثين تقع المعاوضة وبإزاء الثلث لا تقع فحينئذ يثبت للآخر خيار تبعض الصفقة فالبيع صحيح غايته يثبت خيار تبعض الصفقة ومقتضى خيار تبعض الصفقة إما أنه يعمل الخيار وحينئذ يرجع يقول أنا عملت الخيار ففسخت المعاملة فكل شيء يرجع إلى محله الأصلي يرجع الحنطة ترجع إلى البائع ويرجع له الثمن أو أنه يمضي المعاوضة وإذا أمضى المعاوضة حينئذ يرجع له مقدار الثمن الذي هو بإزاء التالف. فهنا أيضا هذا الكتاب فيه 500 صفحة فيه 300 صفحة مثلا ثلثه باطل عاطل وحينئذ تقع المعاوضة صحيحة بلحاظ الثلثين وتبطل في الثلث ولكنهم أشكلوا على الشيخ الأعظم قدس سره فقالوا بأنه التبعض ليس قهري إنما عرفي ليس كل عين لها أجزاء قهرا الثمن يتبعض ويتقسط بإزاء المثمن بل أنه يختلف باختلاف النظر العرفي والعرف يرى أن الكتاب له وحدة واحدة لا يرى كل صفحة يبذل بإزائها الثمن ليس الثمن بإزاء كل صفحة حتى نعرف كم صفحة فيها باطل، فحينئذ لا تصح بإزاء هذه الصفحات، بل أن مقتضى المرتكزات العرفية في مثل الكتب أن بعض الكتب إذا كان فيه تلفون فإن هذا الكتاب معيب متبعد صفقات، كما لو اشتريت كتاب فرأيت صفحتين ثلاث ما فيها كلمات، ما صار لكم هذه؟ ما هو يثبت خياطة بعض الصفقات؟ هل أحد يتوهم بأنه يتقسط الثمن بإزاء المثمن فحينئذ يثبت خياطة بعض الصفقة؟ لا، يقولون أنا اشتريت هذا العين والعين معي معيبة، فيثبت لي خيار العيب لا خيار تبعض الصفقة. نظير من اشترى عبدا فتبين أن يده مكسورة أو مقطوعة، هل يثبت له خيار تبعض الصفقة؟ حيث يقول الثمن بإزاء العبد، والعبد ذو أجزاء، لأنه العبد خب عين والعين ذي أجزاء، فحينئذ بإزاء كل عضو من أعضائه شنه جزء من الثمن. ولكن لعل الشيخ يتكلم عن زمانه، فإنه في ذاك الزمان كانوا يلحظون كل صفحة صفحة حتى أنهم يتفقون مع الناسخ ويحددون له عدد الصفحات، فلعل الشيخ ناظر إلى ما هو مرتكز في وين؟ في زمانه، وهو أن الملحوظ هو لحاظ انحلال لا لحاظ الوحدة الواحدة كما هي في زماننا. فليس من البعيد أن الشيخ الأعظم ناظر إلى ما كان عندهم في ذاك الزمان، لأن كل صفحة عندهم كانت بقيمة، كل صفحة عندهم كانت بقيمة، إذ ما من كاغز إلا وله قيمة. فالظاهر أنهم كانوا هكذا يتفقون مع النساخ، والأمر سهل في سهل. قال: ومما ذكرنا أيضا يعرف ما لو كان، هي قبل المالي دخل في هذا البحث وأضح، ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال، فإن الواجب رفع الضلال ولو من باب المقدمة بمحو جميع الكتاب من باب المقدمة، إلا أن يزاح مصلحة وجود الكتاب لمفسدة وجود البعض. هذا الكتاب شنو؟ ثلاثة أثلاث، ثلثين في مصلحة وثلث في مفسدة. أنا إذا أريد أزيل الثلث لابد أن أزيل الثلثين، فيحصل تزاحم بين المصلحة وبين المفسدة. ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية كما قلنا، فلو قوبل بجزء من العوض، هاي ناظر إلى الباطل في نفسه شنو يعني بعضه كان باطلا، ولو كان باطلا في نفسه هذا البعض كان خارجا عن المالية، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنسبة شنو بالنسبة إليه، فيثبت خيار تبعض الصفقة. ثم الحفظ، ما هو أول ما دخلت البحث قلت لكم وش معنى المراد من الحفظ؟ المراد من الحفظ هو كل ما يوجب بقاء شنو بقاء الضلال. ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة، كل ما يكون مدعاة لبقاء شنو لبقاء الضلال، وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. يأتي الكلام في مسألة الرشوة مثلث الراء. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.